بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يخفى على مسلم تالٍ لكتاب الله تعالى وناظر في قصص أنبياء الله جل وعلا أن الغاية من خلق الخلق هو تحقيق عبادة الله والقيام بطاعته عز وجل. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى مبينا وظيفة رسله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يقول عمر بن عبسة رضي الله عنه: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. من هذه النصوص وأمثالها يستفيد المسلم أن من أسس دعوة الرسل وأصولها تعريف الناس بالله ودلالتهم عليه وبيان حقوقه عز وجل على عباده وشرح ما يستحقه وما يتصف به من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحكيمة، والنهي عن كل ما يضاد ذلك وينافيه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إن الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم له مزايا، ومن محاسنه ومزايا تخليص نفوس المقبلين عليه من الأوهام الباطلة، وتصفية قلوبهم من المعتقدات الفاسدة. ومن بين هذه العقائد التي أبطلها الإسلام والعادات الجاهلية التي منعها ونهى عنها التشاؤم ببعض الشهور أو الأيام أو الحيوانات وغير ذلك. ومن بين هذه الشهور التي كانت التشاؤم بها منتشرا في الأوساط الجاهلية التشاؤم بشهر صفر، وهو الشهر الثاني من الأشهر العربية الهجرية. وهذه العادة الجاهلية جاء النبي صلى الله عليه وسلم بإبطالها والنهي عنها والتحذير منها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ففي هذا الحديث ينكر صلى الله عليه وسلم عدة أعمال تخالف الاعتقاد الصحيح الذي رضيه الله جل وعلا لعباده، حيث ينفي صلى الله عليه وسلم أربعة أمور، من بينها التطير بشهر صفر، فقال: ولا صفر. وهذا نفي لما عليه أهل الجاهلية من التشاؤم بشهر صفر والتطير بمجيئه، وأنه لا حقيقة له من حيث التأثير بحصول خير أو جلب شر. ويلاحظ أن الصيغة التي ورد بها الحديث هي النفي المتضمن للنهي والزجر عن هذا المعتقد الفاسد، فقال صلى الله عليه وسلم: ولا صفر. وإنما جاء بصيغة النفي لأنه أبلغ في إبطاله. يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. ومما يأسف له المسلم الغيور على عقيدته الإسلامية أن هذا الاعتقاد وهو التشاؤم بشهر صفر لا يزال ما حل اعتبار كثير من الناس. ومن مظاهر ذلك الامتناع عن السفر في هذا الشهر، ومنها عدم الزواج فيه لظن عدم التوفيق أو لظن عدم تيسر الأمور فيه، حتى إن أحدهم لما وصلت إليه بطاقة، أعني بطاقة دعوة للزواج في هذا الشهر، قال مستغربا ومندهشا: زواج في صفر؟ ومن هذه المظاهر التشاؤم بيوم الأربعاء منه، وخصوصا آخر أربعاء من هذا الشهر. ومنها التوقف أو تعطيل الأعمال أو بعضها، وربما أخذ بعضهم إجازة من العمل عند دخول هذا الشهر. لماذا؟ لاعتقادهم عدم تحقق التوفيق في أداء العمل، إلى غير ذلك من الأوهام والمحدثات التي لا أصل لها، والمشتملة على أن هذا الشهر شهر نزول المصائب ووقوع المكاره. وترتب على هذا الاعتقاد الفاسد بهذا الشهر آثار سيئة، منها ارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم وحكم ببطلانه، ونفى ما يعتقد فيه من التشاؤم، وهذا والعياذ بالله من الشرك ومن أعمال المشركين. قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. وقال: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. وقال: من ردته الطيرة فقد قارف الشرك. والطيرة هي التشاؤم بما يراه المرء أو يسمعه أو يعلمه، فيعتمد على ما يراه أو يسمعه حتى يمنعه ذلك من الإقبال على قضاء حاجته والمضي في أمره، فهذا مع وقوعه في الشرك فقد يصيبه ما يكرهه. ولا شك أن هذا باب من أبواب الإثم. قال ابن عبد البر رحمه الله: من تطير فقد أثم، وإثمه على نفسه في تطيره لترك التوكل وصريح الإيمان. ومنها الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسبة أحاديث إليه لم يقلها صلى الله عليه وسلم أو ينطق بها، ومن ذلك الحديث الموضوع المكذوب عليه صلى الله عليه وسلم: من بشرني بخروج شهر صفر بشرته بدخول الجنة. ومن الآثار الفاسدة لهذا المعتقد وصف شهر صفر بوصف لم يرد به دليل من كتاب أو سنة، وهو قول بعضهم: صفر الخير، يريدون بذلك رد التشاؤم الذي يقع في نفوسهم من هذا الشهر. وهذه العبارة لا زالت تكتب على بعض التقاويم الهجرية وللأسف. ومن الآثار السيئة المترتبة على هذا الاعتقاد الفاسد إحداث بدع لا أصل لها، واختراع أدعية لا أساس لها، كالنافلة المزعومة بنافلة يوم الأربعاء في آخر شهر صفر تكون في وقت الضحى. قد صدرت فتاوى من بعض الجهات ببيان حكمها وأنها نافلة لا أصل لها من الكتاب والسنة، ولم تثبت عن أحد من السلف أو صالح الخلف، بل هي بدعة منكرة. ولا يخفى أن من ضوابط اعتبار العبادة موافقتها للشرع في الجنس والسبب والزمان والمكان والعدد والصفة، وكل هذا غير متوفر في هذه النافلة. خامسا من الآثار استيلاء الوساوس على المتشائمين بهذا الشهر، فالواحد منهم يرى متعب القلب، مكسوف البال، سيء الخلق، شديد الخوف، حزين الفؤاد، شديد الاحتراز، مشتت الذهن، كل ذلك خوفا من أن يصيبه سوء أو يلحقه مكروه بدخول هذا الشهر. وحال هؤلاء كما قال ابن القيم رحمه الله: وكم قد حرم نفسه بذلك من حظ، ومنعها من رزق، وقطع عليها من فائدة. كل هذا من القول على الله بلا علم واعتقاد ما لا دليل عليه في هذا الشهر وغيره، فإن إسناد الفضائل أو إضافة الشرور والمكاره إلى الشهور يتوقف على ورود نص شرعي بذلك، والأزمنة والأوقات كلها من خلق الله، وفيها تقع أعمال بني آدم خيرها وشرها. فلذا يحرم تخصيص بعض الشهور أو الأيام أو الليالي بشؤم ونحوه. ومن هنا جاءت الشريعة بإبطال التشاؤم بشهر صفر وغيره وتحريمه. ومن تأمل الواقع رأى أنه يخالف هذا الاعتقاد الباطل. فكم من خير وصل لأناس في هذا الشهر، كم من فضائل تحققت لأقوام، كم من شر صرف عن آخرين. كل هذا يدل على عدم ثبوت هذه المفاهيم السيئة لهذا الشهر. وموقف المسلم من هذه الظاهرة ما يأتي: أولا، التوعية ونشر الثقافة السليمة المتعلقة بهذا الشهر، والتحذير مما يخالف الشرع، وبيان الآثار السيئة المترتبة على هذه المعتقدات بالمحاضرات أو الدروس أو الخطب أو بما هيأه الله من التقنيات ووسائل التواصل الحديثة المتنوعة. ثانيا، يقال لكل متشائم بهذا الشهر وغيره: أعرض عن هذا. نعم، أعرض عن هذا الذي يقع في نفسك، ولا تلتفت إليه ولا تلقي له بالا، فهذه نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول معاوية بن الحكم رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، قد جاء الله بالإسلام ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. ثالثا، ويقال له أيضا: اعتمد على الله، وثق به، وحقق التوكل عليه، وكل أمورك إليه، وأبشر بما يسرك من طيب النفس وانشراح الصدر، فإن الله تعالى قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فبالتوكل على الله وحده يزول بإذن الله كل ما يقع في النفس من هذه الخواطر والوساوس، فإن التوكل أعظم الأسباب التي تستجلب بها المنافع ويستدفع بها المضار. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رابعا، أن يعلم المتشائم أنه يعرض نفسه لوعيد شديد، ويحرم نفسه من خير كبير، ويرتكب أمرا لربما أضاع عليه دينه ودنياه. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يلج الدرجات العلا من تكهن أو تكهن له، أو رجع من سفر تطيرا. خامسا، الاتيان بالذكر المشروع أو الدعاء الوارد عند حصول شيء من التشاؤم في النفس، وهو ما يسمى بكفارة الطيرة. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ففي هذا الدعاء يرشد صلى الله عليه وسلم أمته إلى كفارة هذا الذنب وإلى سبيل الخلاص منه، وهو سؤال الله الخير، وذلك أن الخير بيده سبحانه والنفع من عنده، واعتقاد أن هذه الطيور ملك لله تعالى ومسخرة بتسخيره، لا قدرة لها على جلب المنافع أو دفع المضار. قال تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وأنه تعالى هو المتفرد بالإلهية، وكذا يدل هذا الدعاء على أنه هو المستحق للعبادة وحده. سادسا، العلم بأن كل شيء يجري في هذا الكون فبقضاء الله وقدره، والإقرار الصادق أن النفع والضر بيد الله وحده لا شريك له، فلا علاقة لما يحصل للإنسان بشهر أو يوم أو عام أو ليل أو نهار. ومتى رسخ هذا المعتقد في القلب قويت النفس على دفع ما يرد عليها من هذه الوساوس والأوهام المخوفة، وتعلق بالله تعالى ووثق به، واشتغل بما يدفع عنه الضر والبلاء من الأعمال المشروعة والطاعات الزاكية، ولم يلتفت إلى ما سوى الله تعالى. وبهذا يدفع المرء ما يقع في نفسه من التشاؤم وما يقابله في أموره مما يلقيه الشيطان ويخوفه به. وأختم بأمرين، أحدهما تنبيه والآخر توجيه. أما التنبيه فقد نص العلامة صديق حسن خان أحد علماء الهند على عدم ثبوت حديث في فضل شهر صفر، فقال: لم أقف على حديث في فضل شهر صفر ولا ذمه. وأما التوجيه فهو باغتنام الأوقات والأزمنة في الأعمال الصالحات، فهذه هي الوظيفة الأصلية للمسلم في كل سنة أو شهر أو يوم أو ليلة. فوقت المسلم هو عمره، فمتى ما اغتنم وقته فقد اغتنم عمره، والعكس بالعكس. قال ابن رجب رحمه الله: فكل زمان شغله المؤمن بطاعة الله فهو زمان مبارك عليه، وكل زمان شغله العبد بمعصية الله فهو مشؤوم عليه. فالشؤم في الحقيقة هو معصية الله تعالى، انتهى كلامه. وخطب أبو بكر الصديق رضي الله عنه الناس يوما فقال: اعلموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمه، فإن استطعتم أن تنقضي الآجال وأنتم في عمل لله فافعلوا، ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله. لذلك كان الصديق رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أسرع الناس إلى الخير وأشدهم قوة في الإقبال عليه والرغبة فيه. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فقد كان عمله ديمة، ويكفي المرء مسارعة إلى الأعمال الصالحات أن عمله هو الصاحب الباقي والرفيق الدائم له في حياته وبعد موته، بل إنه يدخل معه القبر. يقول صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. ومعنى بقاء عمله معه أنه يدخل معه القبر. وكل امرئ يتمنى أن يعرف قدره عند الله جل وعلا، وأن يعرف منزلته عنده سبحانه ومقدار ثوابه. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، فقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعلم ما له عند الله أي من الكرامة والأجر والخير فلينظر ما لله عنده أي من الإجلال والتعظيم وامتثال الأوامر وترك المحرمات. وربنا عز وجل ينزل العبد منه حيث ينزله العبد من نفسه، وكل امرئ حسيب نفسه وهو وصيها، وهو أدرى بما لها وعليها، وأعلم بقصورها وضعفها وضرورة إقبالها على ربها. والموفق من وفقه الله وأعانه وهداه وثبته وبصره بدينه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.